بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربع، إذا لمعت نار طور الغري فأنت بوادي طوى فاخلعي. وصل وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي. ونادي وقول يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة الأجمعي، وأقوى ذراعا بصمصامة على هامة البطل الأنزعي، سيدي يا أمير المؤمنين قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقع، جثت فجثا بإزاها بنوك على ركب قط لم ترفعي. إذا قعد الشمر في صدره، إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعي. إلى ما وأهله كفي مهلك، وشمل بناتك الأيام أيام يجمعي. أقام القطيع على رأسها مقام الملاءة ويا الملفعي، وأقمار أوجههن الذراع منازلها عوض البرقع، إذا ما اشتكينا الطوى والظمايا وعز الغياث علي المفزع. إذا ما اشتكينا الطوايا والظما وعز الغياث علي المفزع. تنوح الجياع على الساغبات وتبكي السواغب للجوايا. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن من الشعر لحكمة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. نفتتح حديثنا هذه الليلة وهو يتناول شيئا من شعر أحد شعراء الحسين عليه السلام المحلقين، وهو المرحوم الشيخ حسن ابن محمد ابن مرهون التاروتي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1250 هجرية. قبل ذلك نشير إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله المروي عنه في كتبنا ككتاب من لا يحضره الفقيه الذي ألفه المحدث الخبير الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالصدوق، متوفى سنة 381 هجرية. كتاب من لا يحضره الفقيه أحد الكتب الأربعة التي عليها يدور الاستدلال عند فقهاء الإمامية، بالإضافة إلى الكافي للكليني وتهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي. أحد الكتب الأربعة كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. في فصل من فصوله في هذا الكتاب أورد كلمات لرسول الله صلى الله عليه وآله لم يسبق بها في كلام العرب، كلمات النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أتى بها ولم تكن معروفة، فكرتها فكرة جديدة، وأورد من جملة ذلك هذه الكلمة: إن من الشعر لحكمة. وخصوصا بعض الكلمات اللي هي حكمية في الأساس، ومثل قوله عندما سمع أحد الشعراء يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الوجود الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، لأنه وجود دائم مستمر ذاتي، وأما باقي الوجودات فهي وجودات ناقصة. وجودك أنت ناقص، وجودي ناقص، بعد 100 سنة ما موجودين، قبل 100 سنة أيضا ما موجودين، لو ما كنا أيضا ما يتغير شيء في الكون، لو بدل الواحد منا 10 ما يزيد شيء في الكون مهم. فالوجود الحقيقي الحق هو لله عز وجل، وأما باقي الوجودات فكلها باطلة. لما سمع النبي صلى الله عليه وآله هذا الشعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، قال هذا القسم الأول صادق، القسم الثاني لا، إن نعيم الجنة لا يزول. يقول كل نعيم لا محالة زائل، بينما نعيم الجنة خالد وباقي، بلغنا الله وإياكم نعيم الجنة. أشرنا في ليلة مضت إلى بعض الآثار التي تترتب على كثرة استماع أتباع الطائفة الشيعية الإمامية للمجالس الحسينية والرثاء الحسيني والشعر، وبينا بعض تلك الآثار. قلنا هذا الشعر الحسيني يزيد في إحساس الإنسان، يمنع تحول الإنسان إلى خشبة يابسة المشاعر. أي إنسان إذا سوي فيه جانب بدن وفيه جانب روح، فيه جانب عواطف وفيه جانب رغبات وشهوات، فإذا الإنسان أهمل تنمية الإحساس في داخل نفسه يتحول إلى شيء جمادي، خشبة، حديدة، جلد يابس. وهذا تكلمنا عنه في ليلة مضت، قلنا أن الشعر الحسيني حيث أنه يخاطب قلب الإنسان ومشاعره ووجدانه ويحرك فيه عاطفة الحزن، فإنه ينمي هذا الجانب من الإحساس والمشاعر. هذا واحد من الآثار. واحد من الآثار أيضا ذكرنا أن من يتعرض إلى استماع الشعر الحسيني على فترة طويلة من الزمان تتكون لديه حصيلة لغوية في اللغة العربية واسعة جدا. ما هو الفرق بينك أنت مثلا وبين طفلك اللي عمره 4 سنوات؟ أنت عندما تتكلم تقدر تشرح فكرتك بشكل واضح. ليش؟ لأن عندك ثروة من المفردات، عندك عدد كبير من الكلمات تجيب بها الطريقة، ثم تقول بمعنى آخر وبعبارة أخرى. طيب، ومن الممكن أن تتحدث فترة طويلة من دون أن تتعثر. ليش؟ لوجود عبارات، مفردات، كلمات عندك. الطفل اللي عمره 3 سنوات و4 سنوات حصيلته اللغوية محدودة، لذلك ما يقدر أن يصنع مثل ما تصنع. كلما تعرض الإنسان إلى استماع الأدب والشعر والألفاظ والكلمات زادت حصيلته اللغوية وزاد معرفة باللغة العربية، وهذا يجعل هذا الإنسان في معرفته باللغة أكثر من غيره. شنو أهمية هذا؟ اللغة العربية هي وعاء القرآن، اللغة العربية هي وعاء الأحاديث، فإذا أنا فهمت اللغة العربية ومفرداتها بشكل واسع أنا إذن أقدر أفهم القرآن بسهولة، أقدر أفهم الأحاديث والروايات بسهولة، بينما إذا لم أكن كذلك أحتاج كل آية في القرآن أن أرجع إلى القاموس ويمكن أفهم ويمكن ما أفهم. وبينا خطورة التوجه اللي موجود الآن في بعض وزارات التعليم في قسم من مناطق العالم العربي الذين من غير وعي يضعفون قيمة اللغة العربية ويعلون من قيمة اللغات الأجنبية، هذا آثاره في المستقبل تتبين. كما أشرنا إلى جانب من سعي المستعمرين كالفرنسيين والإنجليز والهولنديين وغيرهم عندما كانوا يذهبون إلى بلاد مسلمة أن يقطعوا الحرف العربي واللغة العربية عن شعوبها ويوجهوها باتجاه اللغات الأخرى. هذا من الأمور. ومن الأمور أيضا ما نذكره هذه الليلة أن الإنسان عندما يتعود سمعه على الشعر العربي المتقن والفصيح، فإن من كان من الناس لديه استعدادات للشعر ونظمه في فترة بسيطة يتحول إلى شاعر. هذا مثل مي مطر ينزل، بعض الأراضي تكون مهيئة ما فيها ملوحة ميسبخة ولا هي صلبة، فعندما يلامسها ماء المطر لا ريب أنها تنمو بعد ذلك بالزرع. هذا الشعر الذي يتلى، القصائد التي تلقى على مدى الزمان والأيام، وذكرنا في ليالي ماضية نتصور نفسك أنت 50 سنة وأنت تسمع في قصائد من عيون الشعر ومن أعلى الكلمات والأبيات. طيب في موسمين، شهر محرم وصفار، وفي أيام شهر رمضان، وفي وفيات المعصومين، وفي مواليدهم، وفي مناسبات طارئة، هكذا ربما مئات القصائد الإنسان خلال سنة واحدة يسمعها، فإذا تكررت على سمعه يلتقط هذا السمع هذا الشعر ويكون بمثابة مي المطر. أنا عندي استعداد أو ما عندي استعداد؟ أنت عندك استعداد، فبمجرد أن يجي هذا الشعر ويلامس سمعك من الممكن أن تتحول بعد مدة إلى شاعر. ولذلك قالوا، وهو وإن كان مبالغ فيه بس يحكي عن هالقضية، قالوا: هل رأيت أديبا غير شيعي؟ كأنما الشيعة لازم يكونوا كلهم أدباء كلهم شعراء. طيب، لكثرة ما يسمعون ويقرؤون من الشعر ولا سيما في رثاء ومدح أهل بيت محمد. فإذا هذه من بعض الآثار والنتائج والفوائد التي يخلفها استماع الشعر وممارسته في مجالس أهل البيت، سواء كانت مجالس القراءة، مجالس الاحتفال، عزاءات وردات وغير ذلك، هذه من فوائدها. لذلك كما ذكرنا تجد أن عدد الشعراء في الطائفة عدد كبير جدا يتجاوز نسبتها. يعني مثلا لو فرضنا أن عدد الشيعة قياسا إلى كل المسلمين مثلا ثلث، سوف تجد الشعراء أكثر من ثلثي المسلمين، أكثر من ثلثين بالنسبة لطبيعة الحال. يعني لو عندنا مثلا 100 شاعر بين المسلمين، قد يكون 60 أو 70 منهم، قد يكون 60 أو 70 منهم من ينتمون إلى أهل البيت، وهذا راجع إلى هذه الجهة، الإكثار من استماع وممارسة الشعر في مدح ورثاء أهل البيت، ولا سيما الحسين عليه السلام، أنتج أجيالا كبيرة جدا من الشعراء، وقد كتب فيهم عشرات المجلدات، ومن خفي منهم أكثر بكثير ممن عرف. من أولئكم أحد شعراء هذه المنطقة، وهو الشيخ حسن ابن محمد ابن مرهون التاروتي، متوفى كما قلنا سنة 1250 هجرية، حوالي قبل قرنين من الزمان وعشر سنوات أو نحو ذلك. للأسف أن هذا الشيخ الجليل والشاعر الكبير لم يحفظ من شعره ولم يبق من شعره إلا قصيدتان، وبعض الباحثين يقول، وهو من غير أبناء المذهب، دكتور عبد الله الحامد كما نقله عنه أحد أدباء المنطقة أستاذ يوسف بريه، نقل عن كتابه الشعر في الجزيرة العربية، ذلك الكاتب الدكتور الحامد ليس شيعيا وليس من أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولكن استعرض بعض القصائد وبعض الشعراء، ومن جملتهم استعرض قصيدة الشيخ حسن الدمستاني للراعبية بالأجرع التي قرأنا بعض أبياتها في أول المجلس، فقال هذا الكلام بنصه، أنا لم أقرأ الكتاب نفسه ولكنه أنقله عن هذا الأديب الأخ آل بريه، يقول في كلامه عنه ما نصه: إذا كان له شعر كبير على هذا النمط فهو بحق شاعر مبدع. ونحن اللي عندنا هذا، هل عثرنا عليه القصيدتين؟ وبالفعل عندما تتبعنا كتاب أدب الطاف السيد جواد شبر رحمه الله وغيره، المعروف عن هاتان القصيدتان، وللأسف هذا أيضا من جملة ما ينبغي أن يشار إليه، قسم من ورثة العلماء، من ورثة المشايخ، من ورثة الأدباء، لا يعرفون قيمة كتب آبائهم. لنفترض أن والدي كان عالما أو كان أديبا، كان شاعرا، فأسأل كم ترك رصيدة في البنك، شقد أراضيه، كم أحرص عليها وأروح أقاتل مقاتل، زين دفاتر ماله، كتاباته، ألمها كلها في كرتون، وشوف أبيعها عند الحواج عند الحراج، إذا ما رميتها هنا أو هناك. وكم من العلوم ضاعت، كم من الأفكار اندثرت، كم من القصائد النافعة ذهبت بسبب أنه أنا الوارث، ما عندي شغل زايد بالثقافة وما عندي شغل زايد في الأدب، فتشوف إما أذبها هنا أو أروح أبيعها بالجملة أو في المخلفات، مثل ما عنده ملابس قديمة وعنده كم جوتي ما أدري ممزقة، هذا أيضا جزء من كتبه، جزء من مثلا دفاتره، أبيعها هنا وهناك، فتضيع مع أنها خلاصة عمره في كثير من الأحيان.
شاعر بهالمقدار بهالنحو بهالعظمة، فنقرأ بعض ما ذكروه في شعره، ولكن لا نجد من شعره إلا قصيدتان، وربما هذه القصائد لو أنها لم تقرأ على يد خطباء وكذا لم تبقى لعدم الاهتمام بها. فنصيحة، نصيحة للأبناء، نصيحة للورثة، أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، اهتموا بتراث آبائكم، لا يكن أمر الرصيد في البنك أهم من دفتر كتبه والدكم. رصيد البنك ينتهي، إن المال غاد ورائح، طيب أنا أخذ وأروح أشتري لي بعض الأشياء خلال أسبوع ينتهي وينتهي أثره، لكن ربما قصيدة من قصائد والدي أو جدي إذا كان له كذلك من الشعر في أهل البيت عليهم السلام، هذه تبقى ثوابا وذكرا وعملا صالحا له. الآن هاي القصيدة 200 سنة تقرأ، 200 سنة كلما قرأت في محفل للقارئ أجر، للسامع أجر، وللناظم الأجر الأكبر. فأنا إذا ما اهتميت بما خلفه والدي وأسلافي وأسرتي من علم ومعرفة وثقافة وشعر في أهل البيت عليهم السلام، أنا منعت عنهم خيرا كثيرا، منعت عن أنه هذه القصيدة كلما بكى لأجلها أناس يذهب ثواب لأجله. أروح أدور على قولهم غرشة ما أدري ما يورد صبها على قبره ولا ينتفع بها فيها بشيء، والشيء اللي ينفعه الأساس من إبقاء العلم وحفظ الأدب وما شابه ذلك، هذا أضيع ولا أهتم به. شلون تنقلب المقاييس؟ على أي حال، المرحوم الشيخ حسن التاروتي، تاروت أنتم أبناؤها وتعرفون عنها الكثير، جزيرة في وسط الخليج العربي، مساحتها كما ذكروا 32 كيلو متر مربع، وهي رابع جزيرة من حيث المساحة في منطقة الخليج بعد البحرين وبعد بوبيان في الكويت وبعد قشم القريبة من إيران واللي محل تنازع عليها. الجزيرة الرابعة من حيث المساحة هي جزيرة تاروت، وهي مسكونة كما قالوا من ما قبل الميلاد، بعض الجزر موجودة ولكن ليست مسكونة، هذه كانت مسكونة مما قبل الميلاد، وشاهد ذلك الآثار التي اكتشفت وأخذت وتنتمي إلى زمان الفينيقيين في الزمن السحيق. هذه القلعة والقصر كما ذكروا عمره حوالي 600 سنة قبل هذا اليوم، قبل هذا التاريخ، اختلفوا في أنه هل هو من بناء البرتغاليين أو من بناء أهل المنطقة لصد البرتغاليين والغزاة والاحتماء به عندما تهاجم المنطقة. على أي حال، هذه المنطقة أيضا هي جزء من مواطن عبد القيس، البحرين القديمة، بلاد الخط، سمها ما تشاء، وهي التي كانت من حوالي 6 هجرية آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله كما آمنت كل المنطقة، من غير أن يسل فيها سيف ولا يحرك فيها خيل ولا غير ذلك، وإنما أقبلت طوعا إلى الإسلام، ولذلك شبهت في روايات التاريخ بالأنصار. المنطقة هذه القطيف والأحساء والبحرين، موطن عبد القيس، شبهت بالأنصار، كيف أن الأنصار في المدينة لم يهاجموا، لم يحاربوا، لم يقاتلوا وقبلوا الإسلام، كذلك هذه المنطقة أيضا كانت كذلك استقبلت الإسلام من غير عناء ومن غير مقاومة ولا مواجهة. وهذا من لطف الله بهم أيضا أنه من البدايات تعرفت على منهج آل محمد. يعني من بداياتها عرفت الإسلام على النسخة العلوية المحبة لأهل البيت. أكو بعض الأماكن لا مو هالشكل، بعدين دخلها التشيع كما ذكرنا في الحديث أو في بعض الأحاديث عن إيران. إيران ما عرفت الإسلام على النسخة الشيعية من البداية، وإنما الإسلام العام ثم بعد ذلك على أثر تطورات صار فيها الموضوع أن يتم الانتقال والارتقاء إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذه المنطقة لا، من البداية أخذت النسخة الأصلية العلوية في حديث مفصل. هذه المنطقة أيضا كانت منطقة علمية وحافلة بالعلماء إلى عهد قريب. في هذه المنطقة الصغيرة كان هناك ثلاثة من العلماء الكبار، من أوضحهم وأبرزهم، والعجيب أنهم توفوا في سنة واحدة وهي سنة 1362 هجرية. أولهم والكبير فيهم والمبرز كان الشيخ عبد الله المعتوق رضوان الله تعالى عليه، أحد الفقهاء المجتهدين المسلم اجتهادهم وعلمهم الواسع والكبير، من ضمنهم الشيخ علي بن حسن آل موسى المعروف بالشيخ علي آل حسان، مسجده إلى الآن لا يزال قائم وهو قاضي كبير ومد الله في عمره، صار عمره 105 سنوات واستلم القضاء هنا في تاروت فترة طويلة حوالي 35 سنة بين الناس يقضي، وبعد ذلك انتقل إلى البحرين وأيضا استمر فترة طويلة. ومنهم الجد الشيخ منصور آل سيف أيضا كذلك كان في هذا الرعيل له نشاطه الاجتماعي، وغير هؤلاء من العلماء. فأنا فقط هذا جايبة كمثال على أنه في فترة واحدة جمعت هذه المنطقة من العلماء هذا العدد، مع أن مساحتها مساحة قصيرة. يعني إذا تلاحظ مثلا المساجد هذه التي كان يصلي فيها هؤلاء العلماء تجدها متقاربة. فمنطقة ذات ثراء علمي وخصوبة علمية، شعراء فيها آل أبو ذيب، عندنا عدد من شعراء الحسين عليه السلام وبعضهم لهم شعر قوي جدا، وغير هؤلاء. وفي طليعة هؤلاء كما قلنا هذا الشيخ حسن الثاروتي، احنا أخذنا الكلام باتجاه خارج هذا الإطار مال نفس الشاعر رضوان الله تعالى عليه. الشيخ حسن الثاروتي من العجيب كما يشير إليه سيد جواد شبر في كتابه أدب الطف، يقول هذا كان أولا مهنته مهنة صيد السمك، سماك يعني، ومنه كان يقتات يمر حياته ومعيشته من صيد السمك ومن الزراعة والفلاحة، ومع ذلك كان شيخا عالما محيطا بهذا الجانب. وأما في الأدب فله أجود الشعر. أنقل لك كلمة سيد جواد شبر، وهو هذا لما يقول الكلام في شأني، هذا مؤرخ إلى عدة آلاف من الشعراء في كتابه أدب الطف، يقول اشتهر بجودة الشعر، فهو جزل اللفظ جيد السبك، ولعلك تعجب إذا علمت بأنه كان يصيد السمك ويمتهن ذلك. مو في أجواء حسب التعبير أدبية ومجالس علمية وما شابه ذلك، طالع من مجلس وداخل إلى مجلس وقايم من قعدة أدبية وداخل على جلسة بلاغية، وإنما شغله في البحر. وعادة الإنسان اللي هالشكل يكون إبداعه المفروض أقل، لكن هذا كان جيد الشعر، متفوق الشعر رضوان الله تعالى عليه. وأما الشيخ علي البلادي البحراني رضوان الله عليه اللي أيضا عاش في القطيف هنا في القديح، عند كتاب اسمه أنوار البدرين، هذا يقول في قصيدتيه أنه أبدع فيهما وأغرب حتى قل أن يوجد في المراثي مثلهما. وهو هذا عارف بالمراثي وعارف بالعلماء وعارف بالأدباء ومترجم إليهم ومؤرخ، يقول هذا أبدع فيهما إلى حد أنه قل أن يوجد مثل قصيدتيه في المراثي. احنا نقرأ جزء من قصيدته البائية وجزء آخر من قصيدته هذه، ونشير إلى نقطة، وهي أنه هل استفاد الجواهري من قصيدته أو لا. أما قصيدته البائية فتحتوي على نحو 100 بيت من أبيات الشعر، فيها ذكر لأمير المؤمنين عليه السلام وبيان فضائله ثم قضية كربلاء. نقرأ منها بعض الأبيات، يقول: أضمتني الأعباء إلا أنني متمسك بولاء أصحاب العباء. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين. أصحاب العباء يعني أهل الكساء، قوم جعلت ولاءهم ومديحهم، هذاك معتصما وهذا مكسبا. الولاء يعتصم به الإنسان، والمديح يزيد في درجات الإنسان وفي حسناته فهو مكسب. أنوار قدس حيث لا فلك يدور ولا ندى صبح يعاقب غيهبا، ومهللين مكبرين، وآدم من مائه والطين لن يتركبا. أكو إشارة إلى ما ورد في الروايات أنه قبل خلق الله لآدم كنا نسبح ونهلل، فسبحنا فسبحت الملائكة، وهللنا فهللت الملائكة. يعني إحنا كنا قدام الملائكة في التهليل والتكبير والتسبيح، ففي الواقع نحن علمنا الملائكة التكبير والتهليل والتسبيح، ولذلك كانوا أفضل من الملائكة عندنا. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أفضل من الملائكة. يقول: مهللين مكبرين، وآدم من مائه والطين لن يتركب. إلى الآن ما مخلوق آدم، هذا عالم الأنوار قبل عالم الوجود الدنيوي. نزل الكتاب عليهم فقضوا به وأبان فضلهم العظيم، وأعرب حاز العلا فاق الملا، شرع الهدى بل الصدى، نصب الحبا لزم الهدى. يعني هذا من أجمل التعبيرات اللي واحد يقدر يشوفها في بيت من الأبيات مثل هذا، كأنك تستمع إلى موسيقى عذبة، موسيقى محللة. الموسيقى المحرمة لا، هذا من الموسيقى الحلال. نعم: جاد حاز العلا فاق الملا، شرع الهدى بل الصدى، نصب الحبا لزم الأب لزم الإبا. سل عنهم الأعراف والأحقاف والأنفال، واسأل هل أتى واسأل سبا، يغنيك قول الله عن ذي مقول، ومديحه عمن أطال. وأطنباء يستمر في ذكر واقعة الغدير وأمير المؤمنين عليه السلام ويقصها بالتفصيل، ثم يذهب إلى كربلاء ويأتي ببعض أبيات الشعر هناك. وأما القصيدة الأصلية التي اشتهر بها والتي وقعت موقعا للدراسة، أكو دراسات حول هذه القصيدة، من حاول أن من تأثر بها بهذه القصيدة بل من قلدها، وبعض الدراسات تشير إلى أن بعض الشعراء العراقيين المهمين قد قلدوا هذه القصيدة وأخذوا نفس معانيها ونسجوا على منوالها وزنا وقافية ومعاني. وبعضهم ذكر أنه حتى الشاعر العراقي المشهور محمد مهدي الجواهري، وهو أمير الشعراء في زمنه كما هو معروف، وجزء من قصيدته فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروع، إلى أن يستمر هكذا في ابن البطين بلا بطمة وبابن الفتى الحاسر الأنزائي، وهكذا يستمر. هذه القصيدة من غرر الشعر العربي في قضية الحسين، حتى قيل أنها أشهر قصيدة في العصر الحديث في الإمام الحسين عليه السلام. يتساءل بعضهم هل أنه تأثر به شيخ حسن التاروتي في قصيدته أو لا، وهناك رأيان. رأي يقول أنه لم يكن بعيدا عن التأثر بها، لأنه نفس القافية عين مكسورة، ونفس الوزن أيضا وزن الشعر، ونفس الموضوع وهو الإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي فليس بعيدا أن يكون قد تأثر بهذه القصيدة. وعادة الشعراء يقرؤون لبعضهم فلا يبعد تأثره به، هذا رأي. رأي آخر يقول أنه لا، قصيدة الجواهري في طريقتها طريقة مختلفة، هذه قصيدة الشيخ حسن التاروتي تنتمي إلى الأدب القديم والشعر القديم اللي أول شيء يبدأ الشاعر فيه يتفجع على الأطلال وعلى المنازل التي تركها أصحابها، ويأتي ببعض الحكم في الصبر وفضيلته وعدم الجزع، ثم يذهب إلى موضوعه اللي يطلبه. فذهب إلى قضية المسائل العقائدية وقضية أهل البيت عليهم السلام والظلم الذي حل بهم من قبل الأمة، ثم آخر شيء بدأ في قضية الحسين فيا راكبا ظهر مجدولة، واستغاث فيها بأمير المؤمنين عليه السلام، وعاتب الإمام أنه يا أمير المؤمنين أنت قاعد هنا في الغري وفي الطف أكو أم المصائب وأم الخطوب وأم المعارك قامت هناك، أنت قاعد والحسين قد قعد الشمر في صدره، هذا كيف يحصل؟ حتى نقلوا أن لما قال هذا الشعر الشيخ حسن رضوان الله تعالى عليه قيل إنه رأى نفسه كأنه في عالم الرؤيا، وقد جاء إلى النجف الأشرف والمجلس منعقد وأمير المؤمنين عليه السلام جالس في المجلس، فقال له يا شيخ حسن اقرأ القصيدة، فقرأ هذه القصيدة إلى أن وصل إلى قوله بعد أن مهد لذلك بالتمهيد وقال قعدت وبالطف أم الخطوب، يخاطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ونادي وقل يا زعيم الصفوف، يا أيها القائد الأعظم، يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة الأجمع، وأقوى ذراعا بصمصامة، أقوى العيادي هي يدك، وأقوى ذراعا بصمصامة، السيف الصقيل على هامة البطل الأنزعي، قعدت وبالطف أم الخطوب، تقاعد هنانا مرتاح وفي كربلاء يجري ما يجري، تقعقع في ظنك الموضع إذا قعد الشمر في صدره، فما لقعودك من موضع، معقول انت قاعد وتسمع أن الحسين على الرمضاء وقد قعد الشمر على صدره، ما أقول هذا؟ يقولون عندها قال الإمام له في عالم المنام: ماذا أفعل يا شيخ؟ هذا قضاء الله، هذا قدر الله، وإلا أنا ليس بيدي ذلك. إلى أن أكمل قصيدته وأشار إلى حال النساء واليتامى والأطفال، وقال: إذا ما اشتكينا الطوى الجوع والظما وعز الغياث على المفزع تنوح الجياع على الساغبات وتبكي السواغب للجوع، كل واحدة تبكي على الثانية وهي أيضا أحق بالبكاء عليها. وهذا احنا اللي رأيناه في قضية السيدة رقية سلام الله عليها، عندما كانت تبكي على أبيها أول الأمر وعلى عدم كونه معها، وجلست في جوف الليل وقد رأت أباها الحسين يضمها إلى صدره وهي تشتكي إليه ما يحصل لهم من الضرب والأذى والعطش والألم. فلما كانت كذلك في عالم الرؤيا ضمها إلى صدره، بعد قليل استيقظت من نومتها وإذا بها لا ترى إلا الظلام والوحدة والوحشة في تلك الخرابة. فلما رأت ذلك صاحت: عم زينب، أين والدي الحسين؟ أنا أريد والدي الحسين. على أثر بكائها قامت النساء وقامت الأطفال وأخذن يبكين على رقية، يعني هي تبكي على الحسين وهذول يبكون لبكائها. فلما عظم الصوت ووصل إلى الجلاوز أوصلوا ذلك إلى يزيد: ما الخبر؟ قالوا له: طفلة للحسين جلست وهي تريد والدها. قال: خذوا لها رأس أبيها لعلها تتسلى به. جابوا شافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا الأمير، يا هلا يا العزنا بليلة العيد، يا بنيش قطعت بينا يا صندي، تركتنا يا والدي. لما جاءوا لها بذلك الطشت مغطى بمنديل وفيه رأس أبيها، يقول بعض أرباب الخبر: قالت: أنا ما أريد طعاما ولا شرابا، أريد والدي الحسين. لما رفعت المنديل رأت رأس والدها مخضبا بدمه، أهوت عليه أثار الأب: يا ناس خير، يفي على ابناته وحريمه، يا والدي والله عظيم، أنا صير من زغري يتيم. لم تزل تقول: أبا يا أبا، ورأسه في حجرها إلى أن مالت رقبتها على رأس أبيها، وهدأ صوتها. قالت زينب للأطفال: اسكتوا حتى تنام رقية. قال أرباب الخبر: قال لها زين العابدين:
عم جدد المأتم، فلقد ماتت أختي على رأس والد، على رأس والدي. طفلة المظلوم طاحت فوق راسه، تقبله تقول بويا ضيعتني وقبل كنت مدل، نحل عظامي يا بويا وذوب احشاي اليتيم، من تهل الدمع عيني يضربوني وانشتيم، كنت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهضم، واصبحت بعدك أسيرة فوق ناقة مهزلة، وانحنت فوقا تشمة والدمع منها سفور، عن جبين امسحت دمايا شهقت وغابت الروح، ماتت وراسه بحجرها والحرم ضجت تنور، كعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة. هذه يتاماكم تلود ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا، فضل اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك، وفرج اللهم عن جميع المكروبين يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.